stuff. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق. ثم قال رحمه الله: ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم لا زال المصنف رحمه الله في ذكر المسائل المتعلقة بما يختلف به عدد الطلاق. وتقدم معنا أن الطلاق يختلف بأحد أمرين: إما بحسب حال المطلق أو المطلقة على الخلاف التي تقدم من جهة نقصان عدد الطلاق بسبب الرق، وذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن الرق سبب من أسباب نقصان عدد الطلاق، وقد حكي إجماعا ونقل الخلاف فيه عن الظاهرية، وهو اختيار بعض المتأخرين أن الطلاق لا ينقص بسبب الرق، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة في المجلس الماضي. هذا السبب الأول من الأسباب التي يختلف بها عدد الطلاق. السبب الثاني اختلاف عدد الطلاق بسبب اللفظ أو بسبب تجزئة الطلاق، وتجزئة الطلاق إما أن يجزئ المطلق أو أن يجزئ الطلقة. أن يجزئ المطلق فيقول يدك طالق، أو يجزئ الطلقة فيقول أنت طالق نصف طلقة. هذا مما يختلف به عدد الطلاق، وسيذكر المصنف رحمه الله تفصيل هذا. وبدأ في القسم الثاني الذي يختلف به عدد الطلاق بسبب اختلاف اللفظ، فقال رحمه الله: ويقع إن قال أنت طالق أنت الطلاق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى، يقع ثلاثا. قال:
ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا.
يقع ثلاثا إذا تلفظ بمثل هذا اللفظ، لأن قوله كل الطلاق يستغرق الطلاق كله، وكل الطلاق ثلاث في كتاب الله عز وجل، فإن زاد على ذلك وقعت الثلاث أيضا، بأن قال أنت طالق أكثر الطلاق فأكثره هو الثلاث، وإن قال أنت طالق عدد الحصى فقد طلقت بالثلاث، وما زاد فهو إثم عليه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه حينما سئل في من طلق بعدد نجوم السماء، فقال: بانت عنك برأس الجوزاء وهي ثلاثة أنجم، وما زاد فإثم عليك. رواه البيهقي، وهذه الرواية عنه هي رواية أكثر أصحابه رضي الله تعالى عنه. فإذا قال أكثر الطلاق أو عدد الحصى فقد جاء بتمام الطلاق وهو الثلاث وزيادة، فتبين بالثلاث. وهذه المسألة مفرعة على قول الجمهور بأن الطلقات الثلاث تمضي، خلافا لما تقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله ونقله عن طائفة من فقهاء الحنفية والمالكية وجماعة من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وأنه لا يقع في الطلاق المجموع إلا طلقة واحدة. نعم. قال وقع ثلاثا، هذا عند أكثر أهل العلم كما تقدم. نعم.
ولو نوى واحدة،
ولو نوى واحدة إشارة إلى الخلاف، لأن العبرة بلفظه لا بنيته، فقد تلفظ بالثلاث فتقع ولا عبرة بالنية، لأن اللفظ صريح وهو مستغرق لجميع أعداد الطلاق.
نعم. لأنها لا يحتملها لفظه،
لأنها النية لا يحتملها لفظه، لفظه لا يحتمل الواحدة. لو قال أنت طالق ثلاثا وقال نويت واحدة، فنقول اللفظ لا يحتمل هذه النية فلا عبرة بها، وإنما العبرة بما تلفظت به.
نعم. كقوله يا مئة طالق، وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل، فطلقة إن لم ينوي أكثر. قال رحمه الله كقوله يا مئة طالق،
كقوله يا مئة طالق فحكمها حكم ما تقدم. قوله يا أنت يا طالق مئة طالق كقوله أنت طالق عدد الحصى، فتبين بثلاث عند الجمهور وسائرهن إثم عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية شرع فيها إن قال أنت طالق أعظم الطلاق وملء الطلاق وأكبر الطلاق، فهذا ليس ذكرا للعدد، وإنما هو وصف للطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة. فلو قال أنت طالق أعظم الطلاق فهذا يقع وصفا للطلقة الواحدة، أنها طلقة عظيمة، أي على قلبها أو على أسرتها أو على قلبه هو، أو أنت طالق طلقة تملأ الدنيا، تملأ الدنيا بذكرها لا بعددها، فهذا اللفظ يحتمل الطلقة الواحدة فلا يقع به إلا طلقة، لأنه هو الأصل. نعم. قال فتقع به
فطلقة إن لم ينوي أكثر،
إن لم ينوي أكثر، فإن نوى بهذه اللفظة، إن قال أنت طالق أكبر الطلاق، أكبر بالوصف أو أعظم الطلاق أو ملء الدنيا، فإنه يقع واحدة إن لم ينوي، فإن نوى وقع ما نوى. ولا يقال لماذا هنا أعمل النية ولم يعملها أولا، لم يعملها أولا لأن اللفظ لا يحتمل هذه النية، وأما هنا أعمل النية لأن اللفظ يحتمل النية.
نعم. وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو أصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. قال رحمه الله وإن طلق من زوجته عضوا،
فإن طلق من زوجته عضوا، هنا البحث في تجزئة المطلقة، تجزئة المطلقة بأن يطلق منها عضوا، وهناك أيضا تجزئة الطلقة، وبدأ بتجزئة المطلق. وتجزئة المطلق يقع على أربع صور: إما أن يطلق عضوا، وإما أن يطلق جزءا مشاعا، وإما أن يطلق جزءا مبهما. هذه ثلاثة: إما أن يطلق عضوا، أو يطلق جزءا مشاعا، أو يطلق جزءا مبهما، أو يطلق جزءا معينا. هذه أربع صور في تجزئة المطلق. فإن طلق عضوا فالعضو لا يخلو من أربعة أقسام: القسم الأول هو الذات والروح والجسد، هذه الثلاثة الأشياء لا يتصور الجسد إلا بها. فإن قال ذاتك طالقة أو جسدك طالق أو روحك طالقة طلقت بإجماع، إلا خلافاً في الروح سيأتي إن شاء الله. فإن قال جسدك أو ذاتك طالق وقع الطلاق. هذا القسم الأول من أقسام تطليق العضو. القسم الثاني من الأعضاء العضو الذي فيه روح، كأن يقول يدك طالقة أو رجلك طالقة أو رأسك طالق، بأن يسمي عضوا واحدا، فهذا أيضا يقع الطلاق ويسري على سائر الجسد. وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل عبر عن الجزء عن الكل بالجزء، فقال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب كله فعبر باليد. ولأن المطلق على هذا النحو اجتمع فيها حاضر ومبيح، فيدها مطلقة وهذا حظر، وسائر الجسد بقية الجسد على أصل الإباحة، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، وهذه قاعدة من القواعد الكلية، إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه من القواعد التي ذكرها غير واحد، ومنهم السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، وعليها فروع كثيرة. من هذه المسألة، ومنها مسألة الصيد، إذا أرسل كلبه المعلم وشركه غيره من الكلاب، قال عليه الصلاة والسلام لعدي فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، وحينما سأله إذا صاد الصيد فوقع في الماء قال لا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، اجتمع حاضر ومبيح. ومن فروعها أيضا إذا اختلطت زوجته بأجنبيات حرم عليه وطؤهن جميعا حتى تتعين الزوجة. ومن أمثلته أيضا عند الفقهاء الشجرة التي تنبت وبعضها في الحل وبعضها في الحرم، فإنها تحرم ويحرم الأخذ منها. وكذلك من فروعها إذا اجتمع في التذكية مجوسي وكتابي فإن الذبيحة تحرم. كذلك إذا اجتمع في المرأة أن تكون متولدة من مجوسي ويهودية فإنها تحرم، ولو كان أحد أبويها كتابيا. كل هذا تغليبا لجانب الحرام. فهنا إذا قال يدك طالق فاجتمع الحلال الحرام هذا مع بقية الأجزاء التي هي على الأصل الحل، فإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. هذا القسم الثاني من الأقسام الأجزاء أو الأعضاء التي تطلق. القسم الثالث أن يطلق شيئا في الجسد لا روح فيه، كأن يقول شعرك وظفرك ونحو ذلك مما هو ينمو لكنه لا روح فيه، مما ينمو لكن لا روح فيه، فهذا لا تطلق المرأة بتطليقه. لو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك طالق فهذه أشياء لا روح فيها وإن كانت تنمو، فلا تطلق إذا طلق هذه المسميات. القسم الرابع هو الفضلات، كأن يقول دمعتك هذه طالق أو ريقك طالق، فهنا لا تطلق بلا خلاف. وما تقدم إذا قال في الجسد أو الذات طلقت بإجماع، إذا قال في الريق أو الدمع لا تطلق بإجماع، إذا قال في عضو ينمو وفيه روح طلقت عند جماهير أهل العلم، إذا قال للشعر أو للظفر أو للسن لا تطلق عند أكثر أهل العلم. والحنفية رحمهم الله يخالفون في هذه المسألة، قالوا إذا طلق جزءا عضوا لا تطلق إلا إن طلق خمسة أعضاء وغيرها لا تطلق، فحصروها في هذه الخمسة، وهي الوجه إن قال وجهك طالق، أو الرأس إن قال رأسك طالق، لأنها لا تتصور المرأة بلا رأس وبلا وجه، وكذلك الرقبة لأنه يعبر عنها في الرقيق رقبة طالق، لأن المرأة كالأسيرة عند زوجها، والظهر لأنه جاء في الظهار أنه إذا قال أنت كظهر أمي تحرم عليه حتى يكفر، والفرج. فهذه الأعضاء الخمسة التي تطلق بها عند الحنفية إذا سماها، وكذا يلحقون إن طلق جزءا مشاعا، إن طلق جزءا مشاعا وهو قسم من الأقسام التي ستأتي معنا في تطليق العضو. إذن الطلاق إما أن يقع مباشرة على سائل المرأة فيقول أنت طالق فهذا لا إشكال، وإما أن يضيفه إلى عضو من أعضائها فعلى التقسيم المتقدم عند أكثر أهل العلم، والحنفية يخصصونه بهذه الأعضاء الخمسة أو بجزء أو بجزء مشاع. هذا الكلام كله في القسم الأول وهو العضو. القسم الثاني أن يطلق جزءا مشاعا، جزءا مشاعا، كأن يقول نصفك طالق أو سدسك طالق، هذا النصف أو السدس مشاع، أو أن يعين جزءا معينا معينا فيقول نصفك الفوقاني أو التحتاني أو شقك الأيمن طالق أو شقك الأيسر طالق، فتطلق أيضا لاجتماع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر. القسم الرابع أن يذكر مبهما فيقول شيء منك طالق، الشيء هذا مبهم لم يعينه، أو بعضك طالق أو جزءك طالق، فهذا أيضا يقع عند أكثر أهل العلم وتطلق به. نفسرها مع كلام المصنف، قال رحمه الله فإن طلق
من زوجته عضوا
على التقسيمات الأربعة التي ذكرناها. هذا القسم الأول. القسم الأول تحته أربعة أقسام،
كيد أو أصبع،
كيد إن كان لها يد، فإن لم يكن لها يد فلا يقع الطلاق لأنه أضافه إلى معدوم، لو قال إبهامك طالق وليس لها إبهام فلا يقع الطلاق، فشرط هذا أن يكون العضو المسمى موجودا فيها، فلو قال ليدك طالق أو رجلك طالق وليس لها رجل، لو قال رجلك اليمين طالق وليس لها، أو قدمك اليمنى طالق وليس لها قدم يمنى، فلا يقع الطلاق لأنه أضافه إلى عدم، فشرطه أن يكون العضو موجودا فيها. نعم.
أو طلق منها جزءا مشاعا،
مشاعا، أو طلق جزءا مشاعا، كأن يقول نصفك طالق أو سدسك أو ثلثك، هذا جزء مشاع لأنه لا يتعين، لا يختص بجزء من البدن، فالنصف هذا يأتي على نصف من الأقدام ونصف من الوجه ونصف من الرأس ونصف من الصدر، فهو مشاع على سائر البدن، هذا معنى المشاع، بخلاف المبهم الذي سيأتينا.
أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني،
هنا عين النصف الفوقاني أو الشق الأيمن أو الشق الأيسر.
أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق،
جزءك أو بعضك أو شيء منك طالق، ففي هذه الأحوال الأربعة يقع الطلاق. قال
أو جزء بأن قال لها جزءك طالق أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة،
هنا بدأ في ما تقدم يقع الطلاق، بدأ الآن في ذكر تجزئة الطلقة، فإما أن يقول جزءك طالق أو أنت طالق، أو يقول أنت طالق نصف طلقة، هنا جزأ الطلقة، إذا جزأ الطلقة يقع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وحكاه ابن منذر إجماعا أنه إذا طلقها نصف طلقة أو 19 طلقة أو 5 أسداس الطلقة فإنها تطلق، فإنها تطلق، وخالف في هذا الظاهرية، قالوا لا ليس هذا معهودا في الطلاق فلا يقع به طلاق حتى يطلقها الطلاق مرتان يعني كاملتان، والجمهور بنوه على ما تقدم من اجتماع الحاضر والمبيح، إذا اجتمع قدم الحظر ووقع الطلاق، ولئلا تتخذ هذه الآية من آيات الله هزوا. نعم.
أو جزءا من طلقة،
أو جزءا من طلقة. إذن النصف عين، عين نصفا، الجزء أبهم الجزء، سواء كان قليلا أو لو قال عشرك عشر أنت طالق عشر طلقة وقع الطلاق، كما يكون في الرق. وقاسوا هذا أيضا من أدلة الجمهور، قاسوا هذا على العتق، فإنه إذا قال في لعبده رقبتك حرة عتق، ولو قال يدك حرة عتق كذلك، فيعتق باعتاق عضو منه أو جزء مشاع منه، لأن العتق يسري. نعم.
قال طلقت لأن الطلاق لا يتبعض.
طلقت هذا جواب الشرط الذي قال في بداية الجملة وإن طلق، جوابه طلقت. طلقت إن ذكر عددا طلقت بالعدد عند الجمهور، لو قال نصفك نصف يدك طالق ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم يحدد عددا وقعت طلقة واحدة.
لأن الطلاق لا يتبعض.
هذا حجة الجمهور خلافا للظاهرية، وذكرنا أنه حكي إجماعا أن الطلاق لا يتبعض، وقد تلفظ به فيقع ويسري كما يسري العتق.
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه.
وعكسه الروح والسن والشعر، هذه قسم من الأقسام الأربعة التي ذكرنا. الروح ذكرنا فيما تقدم أن الصحيح أنها تلحق بالجسد وبالذات، لأنه لا يتصور المخلوق إلا بروح. الحنفية ورواية في المذهب قالوا لو قال روحك طالق لا تطلق. لماذا؟ قالوا لأن الاستمتاع لا يقع بالروح بلا جسد. هو قال عليه الصلاة والسلام بما آتوهن أجورهن بما استمتعتم به منهن، والاستمتاع لا يكون بالروح وإنما يكون بالجسد، والطلاق إنما يقع على جسدها فيحرم عليها، فيحرم عليه جسدها. هذا وجه الرواية الثانية. وجه الرواية التي تقدمت أن الروح لا يتصور الإنسان إلا لا تتصور المرأة إلا بروح، فإذا طلق روحها طلقت. أما الشعر والسن والظفر إذا طلقها فإنها لا تطلق، لا تطلق عند أكثر أهل العلم. صحيح أنه ينمو لكنه لا روح فيه ولا تتعلق به الحياة لو زال، فالإنسان يعيش بدون أسنان، ويعيش بدون شعر، ويعيش بدون أظفار، وإن كان ينمو لكنه لا روح فيه، فلا يتعلق به، لا يتعلق به طلاق. نعم.
فإذا قال لها روحك أو سنك أو
روحك
روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق.
نعم. السمع والبصر لأنها صفات، أما لو قال أذنك أو عينك ففيها القول الأول تطلق، لكن لو أضاف الطلاق إلى السمع فهذه صفة خارج عن الذات، خارج عن البدن، السمع والبصر. لكن لو قال عينك طالقة طلقت كقوله يدك، وقوله الريق، الريق ذكرنا أنه من الفضلات، الريق والدمع هذا لا خلاف فيه أنه لو أضاف الطلاق إليه أنه لا يقع. نعم.
وعتق في ذلك كطلاق.
نعم. وطلاق كعتق، فالجمهور قاسوا هذا على هذا، عتق كطلاق كأن يقول لعبده نصفك حر أو يدك حرة، فإنه يعتق وتسري يسري العتق إلى سائر بدنه. نعم. فلا تجتمع الحرية والعبودية إلا في المكاتب، وهو لم يكاتب وإنما أطلق العتق عليه. نعم.
وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد.
وإن قال
وإن قال لزوجة مدخول بها،
وإن قال لزوجة مدخول بها أخرج غير المدخول بها، أنت طالق، وكرره وقع بالعدد، إن كرره مرتين وقع الطلاق طلقتين، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كرر اللفظ وقع ثلاثا وقع ثلاثا، وهذا قول أكثر أهل العلم. والمسألة هذه فيها تفصيل نحرر محل النزاع فيها، وهو أنه لو قال أنت طالق وكرره ينوي الإيقاع فيقع العدد بالإجماع، نقله الموفق. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى الإيقاع، يعني نوى إيقاع الثلاث، وقعت الثلاث بالاتفاق. طبعا لا زال الخلاف يجري بين الجمهور وبين ابن تيمية رحمة الله عليه ومن ذهب إلى قوله ممن سبقه من الأئمة، لكن على قول الأئمة الأربعة رحمهم الله إذا كرره وهو ينوي الإيقاع وقع بلا خلاف. الحالة الثانية ألا ينوي شيئا، كرر وليس له نية، ليس له نية الإيقاع وليس له نية التأكيد. لو سألناه هل أردت إيقاع الثلاث قال ليس لي نية، أنا كررتها هكذا. لو قيل هل أردت أن تؤكد اللفظ لها أو تفهمها لأنها ما فهمت قال لا أدري. فهنا يقع العدد عند الجمهور خلافا للشافعية، يقع العدد عند الجمهور خلافا للشافعية. الحالة الثالثة أن ينوي عدم الإيقاع ولكنه ينوي التأكيد أو الإفهام، يقول أردت أن أؤكد لها أني طلقتها، أو أردت أن أفهمها لأنها ما فهمت اللفظ، سواء أفهمها بناء على استفسارها هي كأن تقول ماذا قلت فأفهمها، أو أفهمها هو ابتداء من عنده لظنها أنها ما فهمت ما قال، فقال أنت طالق أنت طالق ونوى التأكيد أو نوى الإفهام. إن نوى التأكيد أو الإفهام لا يقع الطلاق في المذهب، وهو قول الشافعية أيضا، وهو أولى من قولهم المتقدم أنه لو نوى أيضا لو لم يكن له نية يقع العدد. وقال الحنفية والشافعية يقع الطلاق بكل حال، وهم أهل مذهب التأسيس، وهذه المسألة فيها مذهبان، مذهب أهل التأسيس وأهل التأكيد. فالشافعية والحنابلة أهل تأكيد، إذا يسمى مذهبهم مذهب التأكيد، قالوا إذا أراد التأكيد أو الإفهام فلا يقع إلا واحدة، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكنه نوى أن يفهمها أنها طلقت منه فيقول يقع واحدة. أصحاب مذهب التأسيس قالوا كل طلقة تؤسس للطلاق، تأسيس للطلاق من جديد، أنت طالق تأسس الطلقة، أنت طالق أسس طلقة أخرى، هذا مذهب الحنفية والمالكية. إذن الأحوال ثلاثة، أن ينوي الإيقاع فيقع العدد بالإجماع، إذا كرر ينوي الإيقاع، ألا يكون له نية فيقع العدد عند الجمهور خلاف للشافعية، أن ينوي التأكيد أو الإفهام فيقع عند الحنفية والمالكية العدد ولا يقع إلا واحد عند الشافعية والحنابلة. الحنابلة رحمهم الله والحنابلة في هذه المسألة يشترطون اتصال اللفظ إذا أراد التأكيد، أما لو حصل فصل بين اللفظة الأولى واللفظة الثانية ثم قال أردت أن أفهمها بالثانية فلا يعتبرون هذا، لابد أن يتصل، وسيشير إليه المصنف، أن يتصل اللفظ الأول باللفظ الثاني في المجلس الواحد، يؤكد لها في المجلس ترى طلقتك أنت طالق، ترى أنت طالق، قوله ترى أنت طالق هذا كأنه صريح في إرادة التأكيد. فعلى المذهب، والمسألة محتملة للخلاف إذا وقعت عند القاضي، أن ينظر فيها وفق هذه النظر الذي نظر إليها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وقد يرجح في كل حالة بسبب ما يقترن بها من قرائن الألفاظ أو الأحوال. قال رحمه الله
وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق،
مدخول بها غير المدخول بها، لو قال لها أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثانية تقع على غير زوجة، غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، فإذا جاءت الثانية جاءت على امرأة أجنبية منه. أما المدخول بها فإذا قال لها أنت طالق وقعت عليها الطلقة، إذا جاءت الطلقة الثانية وقعت على زوجة رجعية لأنها لا زالت زوجة، الزوجة في خلال العدة، المرأة في خلال العدة لا زالت زوجة، إذا طلقها الطلقة الأولى وقعت عليها، إذا جاءت الطلقة الثانية وجدت زوجة لا زالت في عدتها وقعت عليها، إذا جاءت الثالثة وقعت عليها. أما غير المدخول بها إذا قال أنت طالق بانت منه وصارت أجنبية، بانت منه بينونة صغرى وصارت أجنبية، فإذا جاءت الثانية لم تقع عليها، لم تقع عليها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وحكاه ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يعلم في عصره مخالف. خالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله وقال يقع عليها الثلاث، كما لو قال لها أنت طالق ثلاثا. ثمرة المسألة أي على غير المدخول بها، فائز المسألة فيما لو تزوجها بعقد جديد، هل يتزوجها بالعدد الذي تقدم السابق، أو يتزوجها وهي خلو من الطلقات ويملك في حقها ثلاث تطليقات من جديد. هذا ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين المالكية في هذه المسألة. وإن قال لمدخول بها، إذن البحث الذي سيأتي هو خاص بالمدخول بها، بالمدخول بها حقيقة بالوطء أو حكما بماذا؟ لا، المدخول بها يكون حقيقة بالوطء ويكون حكما بالخلوة. إذا خلى بها خلوة مفضية إلى الجماع أو الاستمتاع ولو بلمس أو قبلة فإن هذه مدخول بها فيشملها هذا الحكم. لا يشترط في المدخول بها الوطء على الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور، فيكفي فيه الخلوة. إذا خلى بها وأرخى الستار فإن الطلاق يكون في حقها طلاق فإن الطلاق يكون في حقها طلاق المدخول بها على التفصيل الذي سيأتي.
نعم. وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد،
وقع يعني مرتين فاثنتين، ثلاثا فثلاث. نعم.
أي وقع الطلاق بعد التكرار، فإن كرره
بعد التكرار، بعد التكرار ليس بعد، ضع شدة ها، أو بعدد، إذا في نسخة أخرى بعدد فهي مستقيمة، وإذا كانت بدال واحدة فمشددة، بعد التكرار وبعدد أصح. نعم.
أي وقع الطلاق بعد التكرار أو بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى
كيف؟ كيف قلت هناك وقعت ثنتان هنا وقعت ثلاثا؟ أعد.
فإن كرره مرتين وقع ثنتان، ثنتين
وقعت ثنتان مستقيم، وإن كرره ثلاثا
وقع ثلاثا،
ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، يستقيم على الحذف، على حذف الفاعل وهو الطلاق. نعم. ويكون ثلاثا. طيب لا بس.
لأنه أتى
عندك
بس
عندك إيش؟ ثلاث ثلاث ولا ثلاثا؟ أيوه ثلاثا، هذا الظاهر. نعم. من عنده بالرفع؟
تمييز شيخ
ثلاث وقع ثلاث،
وتمييز
المميز غير مذكور هنا، لو قال وقع الطلاق ثلاثا فلا إشكال
على نية
على الحذف، يستقيم عند النحاة لا بس.
أحسن الله إليكم. لأنه أتى بصريح الطلاق.
نعم، أتى بصريح الطلاق مكررا فيقع العدد. نعم.
إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح.
إلا هذا استثناء، قلنا إلا أن ينوي، والأحوال النية ثلاث، أن ينوي التكرار يقع إجماعا، أن ينوي التأكيد فلا يقع إلا واحد على المختار هنا، ألا يكون له نية فيقع العدد عند الجمهور خلاف الشافعية. إلا أن يكوي أن ينوي تأكيدا،
إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا،
بأن يكون متصلا هذا شرطه، أن يؤكد اللفظ الثاني بلفظ آخر، أن يؤكد اللفظ الأول بلفظ ثاني متصل به. نعم.
أو ينوي إفهاما،
إفهاما للمرأة. نعم. أو لوكيل المرأة يقول قل لها أنت طالق، هي طالق، هي طالق، فظن أنه لم يفهم أفهمه، فيقع العدد.
فيقع واحدة،
فيقع واحدة إذا أراد التأكيد أو الإفهام. نعم.
لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل.
نعم.
فإن
خالف هنا من؟ فقال يقع ولا عبرة بنية التأكيد. الحنفية والمالكية قالوا لا عبرة بنية التأكيد، بل كل لفظ هو مؤسس لطلاق جديد، فيقع العدد بكل حال. نعم.
فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه.
فإن انفصل التأكيد جاء متأخرا عن اللفظ الأول ولم يذكر الإفهام، والظاهر والله أعلم أنه أيضا إذا انفصل الإفهام عن اللفظ الأول أنه لا يعتبر ويقع العدد. هنا نص على انفصال التأكيد، والظاهر والله أعلم أنه إذا انفصل أيضا الإفهام أن العدد يقع، لأن حكم الإفهام والتأكيد حكم واحد. نعم.
وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم، بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء، بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع ثنتان. ثم قال وإن كرره ببل.
فإن كرره ببل، قال أنت طالق بل طالق، يعني على وجه ليس على وجه الإضراب عن القول الأول، بل على سبيل العطف، والعطف يكون بهذا الحرف ويكون بثم التي للتراخي طالق ثم طالق، أو بالواو طالق وطالق، أو بالفاء طالق فطالق. إذا قال هذا كله فإنها تطلق كم؟ تطلق طلقتين، تطلق طلقتين، لأنه كرر وعطف، والعطف يقتضي
المغايرة،
الطلقة الأولى غير الطلقة الثانية. هذا كله في المدخول بها. إذا قال أنت طالق بل طالق وقعت الطلقتان، إذا قال أنت طالق فطالق وقعت الطلقتان، طالق ثم طالق وقعت الطلقتان، طالق وطالق وقعت الطلقتان، لو قال طالق وطالق وطالق وقعت الثلاث. هذا أيضا كله مفرع على قول من؟ على قول الجماهير أن المجموع الطلاق المجموع بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع ثلاثا، خلافا لابن تيمية رحمه الله.
لا يدخل فيها التأسيس والتأكيد؟
لا، ليس هنا تأسيس ولا تأكيد، هنا عطف. التأسيس يقول أنت طالق ثم يعيد العبارة أو يؤكد بنفس العبارة، أما إذا عطف لفظ على لفظ فهذا العطف يقتضي المغايرة، فيقع العدد اتفاقا عند الجمهور، لم يخالف فيه أحد حتى الشافعية في التأسيس والتأكيد، خالف فيه الشافعية والحنابلة قالوا لا يقع إذا أراده. هنا لا، الجميع متفق من المذاهب الأربعة على أنه يقع إذا غاير بين اللفظين عن طريق حرف العطف مهما كان حرف العطف. نعم.
وقع ثنتان في مدخول بها، لأن
في مدخول بها أخرج غير المدخول بها، فلا يقع عليها إلا واحدة، لا يقع عليها إلا واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق قال، إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق، جاءت الطلقة الثانية بعد أن بانت. إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق فطالق، حينما قال أنت طالق طلقت وبانت منه، حينما قال فأنت طالق وقعت على أجنبية فلا تقع عليه. وهذه مسألة ذكرنا فيها الخلاف بين الجمهور والمالكية، وابن قدامة حكاه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن غير المدخول بها إذا أنها تبين بالأولى، تبين بالأولى وتكون الثانية لغو، لا تقع عليها هذه الطلقة لأنها لم تصادف محلا. نعم.
لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق.
في لحوق الطلاق حكم الرجعية، لأنه إذا قال أنت طالق ثم قال ثم أنت طالق، أو قال ثم طالق، فجاءت الطلقة الثانية وهي لا زالت زوجة، لم تبين منه بعد، لا تبين منه إلا بانقضاء العدة، لا تبين بينونة صغرى إلا بانقضاء العدة. إذا انقضت العدة ثم طلق لا يقع طلاقه عليها، لأنه طلق أجنبية حتى في الرجعية. السنة كما أمر الله أن يطلقها فطلقوهن لعدتهن، يطلقها حتى ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إن أرادها يعقد عليها ويبقى له طلقتان، إن ما أرادها فلها أن تتزوج غيره. لكن لو خالف وطلقها في العدة الواحدة أكثر من تطليقة، كما لو طلقها في الطهر الواحد أكثر من تطليقة، فإن الطلاق يقع ثلاثا أو اثنتين على حسب لفظه عند أكثر أهل العلم. نعم.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى.
بانت بالأولى، وكانت والثانية لا تصادف محلا فلا يقع بها طلاق. نعم.
ولم يلزمه ما بعدها.
لم يلزمه ما بعدها، بحيث لو بانت منه ثم عقد عليها لا يلزمه ما بعدها، فترجع ويتبقى له كم؟ يتبقى له طلقتان، لأنه أوقع واحدة. لو أوقع عليها اثنتين ثم عقد عليها تبقى له طلقة واحدة. نعم.
لأن البائن
لو طلقها ثلاث بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها الآخر ثم طلقها ثم رجع إليها، رجع إليها بعدد جديد، رجع إليها بثلاث. نعم.
لأن البائن لا يلحقها طلاق.
نعم.
بخلاف أن تطالق طلقة معها طلقة.
بخلاف، هذا استثناء، هذا استثناء، وأرعو لها أسمعكم. إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق معها طلقة، أنت طالق معها طلقة، يعني جمع عليها قذيفتين مرة واحدة فتقع اثنتين، أو طالق فوقها طلقة أو تحتها طلقة. إذن إن قال معها أو فوقها أو تحتها فإنها تقع الطلقتان عليها دفعة واحدة، بخلاف لو قال طلقة ثم طلقة. إذا قال طلقة ثم طلقة يأتي الصاروخ الأول فيقتلها، فإذا جاء الثاني لم يجد روحا. واضح الفرق بين العبارتين؟ يعني ما تقدم قال أن طالق ثم طالق أو طلقة معها طلقة، فإن كانت مدخولا بها فيقع العدد لا إشكال، إذا كان غير مدخول بها اتفق الجميع حتى مع المالكية أن المجموع يقع حتى على غير المدخول بها، فيقع عليها اثنتان. أعد.
عجيب عجيب.
أعد.
بخلاف أن تطالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان.
فثنتان في حق من غير مدخول بها، ولذلك قال بعدها ولو
غير مدخول بها.
ولو غير مدخول بها، أما المدخول بها فلا إشكال، حتى في غير مدخول بها لو قال أنت طالق ثم طالق وقعت الثنتان في المدخول بها، لو قال أنت طالق ثم طالق وقعت، فمن باب أولى لو قال للمدخول بها أنت طالق طلقة فوقها طلقة تقع عليها ثنتان، كما لو قال أنت طالق ثلاثا دفعة واحدة. غير المدخول بها إما أن يقول لها أنت طالق ثم طالق فلا يقع عليها إلا كم؟ واحدة، لأن الثانية لم تصادم محلا، لكن لو جمع الثنتين لفها وقذفها عليها مرة واحدة وقعت الثنتان، ما فائدة المسألة؟ فائدتها أنه لو عقد عليها بعد البينونة يرجع بطلقة واحدة، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق لغير مدخول بها لم يقع عليها إلا واحدة، فلو استرجعها رجعت بي ويبقى له طلقة. وضحت؟ هذا كله تفريق بين ثم والواو والفاء وبل، وبين فوق وتحت ومع، معها طلقة، يعني الطلقتان متحدتان وقعت عليها دفعة واحدة. هذا وجه التفريق من جهة اللغة، والشريعة مبنية على هذه اللغة العجيبة، لأنه لا بد لك إذا جاءك المستفتي أو جاءك الخصمان وقال أنا قلت لها هذه اللفظة، لا بد أن تقضي بينهما بحكم. فماذا تقول؟ إما أن تقول هي طلقة أو تقول هي طلقتان، لا بد أن تقول هذا أو هذا. فما الذي ترجح؟ ترجح وفق اللغة. اللغة إذا قال طلقة معها طلقة هذا دليل أنها وقعت عليها مجموعة، وقعت الطلقتان مجموعة مرة واحدة قذيفة واحدة فتوقع عليها الطلقتين. إذا جاءت متتالية فنقول الثانية لم تصادف الزوجة فلا يقع عليها الطلاق، تصبح ثلاثة، هذه ثلاثة في واحد. يعني مشايخنا يقولون الفقهاء رحمه الله يفترضون ألفاظا، وفي هذه الافتراضيات فائدتان. الفائدة الأولى تدريب الذهن، ذهن الطالب حتى لو جاءه أي نازلة في الفتية أو في القضاء يتقبلها ويجد لها ما يخرجها عليه من كلام أهل الفقه. والفائدة الثانية أنها ربما وقعت هذه الافتراضيات وليس ببعيد، ليس ببعيد. الذي يعرف الناس في مثل هذه الأحوال يجد، والذي يمارس الفتوى أو يمارس القضاء يجد من هذه الألفاظ ومن ما هو أغرب منها أحيانا، مع خاصة أن الطلاق غالبا لا يقع إلا بعد خصومة أو غضب، فيتفنن في كما ذكر القائل لابن عباس رضي الله عنه طلقتها بعدد نجوم السماء، يريد أن يذهبها بالكلية ولا يراها بعد اليوم. فمثل هذه الألفاظ ليس بغريب أنها تقع، ولا بد أن يكون لها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما بني عليهما حكم، والحكم هذا لا يعلمه إلا الذين يستنبطونه منهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يعيب على الفقهاء هذه التفاصيل إلا جاهل، لا يعيب عليهم إلا جاهل، لأنه ما تعرض لمثل هذه النوازل. وفي المطولات ما تشيب له الرؤوس من التفصيلات، يعني الذي يقرأ كتاب الطلاق في مثل المغني يعني سيحتاج إلى مسكنات مما فيها من التدقيقات والتشقيقات التي لا يستغني عنها مدقق وطالب علم مجد أبدا. وليس هذا عيبا في الفقه، بل هذا دليل على سعة هذه الشريعة واستيعابها لجميع الأحوال، ويدل أيضا على ما من الله عز وجل به على هذا الدين من هؤلاء الأئمة الفحول الذين حفظوا هذه الشريعة وأصلوها على أسس مضطردة ومستقيمة بفضل الله عز وجل. الخلاف في هذه الفرعيات أمره يسير ومجال الاجتهاد فيه واسع، لكن لا يترك الحمى هكذا مباحا لكل أحد أن يقول يقع أو لا يقع، لا بد أن تنضبط الفتوى وينضبط القضاء بأقوال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم.
والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره،
في كل ما تقدم المعلق كالمنجز، ما تقدم هو المنجز. كذلك لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، لأنه رتبها بثم، وإن كان علق الطلاق بقوله إن دخلت الدار، فإن دخلت الدار وقعت الثلاث في غير في المدخول بها ويقع واحدة في المدخول بها. إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم يقع عند الحنفية إذا دخل الدار؟ يقع ثلاثة، لأن مذهبهم مذهب تأسيس. إذا قال أنت إن دخلت إن كتبت بالقلم فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، قاله لغير مدخول بها كم يقع عليها؟ واحدة، لأنها إن كتبت وقع واحدة، إذا تحقق التعليق الشرط وقعت واحدة، لأن ما بعدها ليس لا يصادف محلاً. فالمعلق كالمنجز فيما تقدم، فيما هو في محل اتفاق وفيما هو في محل خلاف في التفريق بين العطف. لو قال لمدخول بها أنت إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة فوقها طلقة كم يقع عليها؟ قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة فوقها طلقة تقع اثنتان، لغير مدخول بها يقع اثنتان أيضا، لأنه قال طلقة فوقها طلقة. نعم.
فإن قال إن قمت فأنت طالق فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث
لأنه عطف بالواو الذي يقتضي المغايرة. نعم
وقع
وهذا في المدخول بها قيده
بيجي خلاف بعدين.
نعم
وقع الثلاث ولو غير مدخول بها
ولو غير مدخول بها ولو إن قال
فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها
لأنه جمعها جمع الطلقات الثلاث إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق بخلاف ثم هذا وجه الوجه الآخر أن الواو يقتضي الترتيب وتأتي الثانية بعد الأولى فغير المدخول بها لا يقع عليها في هذه الحالة إلا طلقة وهذا هو الظاهر والله أعلم فقوله ولو إشارة إلى الخلاف ولو غير مدخول بها والصحيح أن غير مدخول بها إذا عطف الطلاق بحرف الواو أنها تبين بالأولى إذا تحقق الشرط ولا يلزم بما بعدها. نعم
وقع الثلاث ولو غير مدخول بها لأن الواو لمطلق الجمع
لمطلق الجمع كما لو قال هذا وجه هذه الرواية كما لو قال أنت طالق ثلاثا لمطلق الجمع وأما إذا قيل أنها على الترتيب كما دليل مطلق الجمع كما في قول عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فالواو هنا ليست لي للترتيب قطعا وإنما هو المطلق الجمع عند بعضهم أنه لابد أن تخرج الزكاة لهؤلاء الثمانية أو للمغايرة لهذا أو لهذا أن الواو هنا بمعنى أو يقال أن الواو فيها 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 معنى فيها معنى الترتيب كما في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به فالابتداء بالصفوة يقتضي الترتيب أنه ابتدأ بها ثم جاءت المروة متأخرة هذا وجه الرواية الثانية التي تقول أن الطلقة الأولى تقع عليها فتبينها في غير مدخول بها والطلقة الثانية لا تصادف محلا فلا يلزم بها
وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها
في مدخول بها بخلاف غير المدخول بها ففرق بين العطف بالواو وبالفاء لأن الفاء من يقوى فيها معنى الترتيب والتعقيب وكذلك ثم يقوى فيها الترتيب والتراخي بخلاف الواو فإن فيها معنى الجمع وفيها الخلاف الذي تقدم
وتبين غيرها بالأولى
وتبين غيرها يعني غير المدخول بها بالأولى وما جاء بعدها لا يصادف محلا فلا يلزم به المطلق وتبين
المدخول بها ولا غيره
وتبين غير المدخول بها ما هي العبارة
وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها
انتهت العبارة العبارة الجديدة وتبين غير مدخول بها بالأولى يعني لو قال أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فتبين غير مدخول بها بالأولى فهذه جملة مستأنفة انتهيت؟
نعم
انتهى الفصل؟
نعم الفصل انتهى
ها؟
الفصل انتهى
لا خلاص يكفي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم سؤالا نعم 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 الثانية لأنها وقعت عليها الأولى والثانية في وقت واحد هذا وجه هذا القول فتبين بالثنتين إما أن تبين بواحدة أو تبين بثنتين أو بثلاث إذا بانت بثنتين يعقد عليها ويبقى له طلقة هذا فائدة الخلاف السؤال الثاني إما أن يكون الطلاق مضافا إلى عضو، وإما أن يكون إلى جزء مشاع، وإما إلى جزء مبهم، وإما إلى معين، إلى جزء معين وليس إلى عضو معين، إلى جزء معين، كان يقول نصفك الفوقاني أو شقك الأيمن طالق. نعم. غير مدخول بها، تبين منه بينونة كبرى. نعم. لا يعقد عليها. نعم. نعم عند الجمهور نعم، على رأي ابن تيمية تقع واحدة وله أن يتزوجها قبل أن ينكحها زوجا غيره. على مذهب الجمهور تبين بينونة كبرى لأنه أوقع عليها الثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لقوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها يعني الثالثة وقد أوقع عليها الثلاث. في ماذا؟ يقول أنه يقع عليها الثلاث، يقع عليها الثلاث لو حتى لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يعني حتى لو جاءت بثم للتراخي يوقعون الثلاث. لو قال واحدة يقع واحدة عندهم، لكن الخلاف بينهم معهم إذا أوقع عليها ثلاثا مترتبة أو مترتبة أو مترتبة بثم أو بالفاء أو بالواو أو ببل، هذا في غير المدخول بها. إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق لا يقع عليها عند الجمهور إلا واحدة، لأنها تبين بالأولى والثانية والثالثة لا تصادف محلا. المالكية قالوا تقع عليها الثلاث كما لا قول لها أنت طالق ثلاثا. واضح؟ نعم. وقع ثلاثا لأن الواو فيها معنى الجمع. ما سمعته. نعم. لو قال أعطيتك الطلاق فقط وقعت الثلاث حتى بدون الواو، لو قال أعطيتك الطلاق فأل للاستغراق فيقع الطلاق الثلاث، تقدمت هذه المسألة. لو قال أعطيتك طلاقا وطلاقا وطلاقا فهي على هذا البحث الذي تقدم، إذا قيل الواو المقتضى الجمع فتقع الثلاث، وإذا قيل لا الواو تقتضي الترتيب فيقع واحدة لغير المدخول بها، أما المدخول بها فيقع باتفاق ثلاث. نعم. طيب مع هذا أقوى في الدلالة على الجمع، تقع ثلاث. كيف؟ هذا ظهار فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، نفس نعم للذين يظاهرون من نسائهم وهي من نسائه، فالظهار يقع من المدخول بها ويقع من غير المدخول بها، فلا تحرم عليه، يحرم عليه الوطء حتى يكفر ويأثم لهذا القول، يأثم لقوله لأنه منكر من القول وزورا. نعم. أنت مطلقة يقع الطلاق، هذا من الصريح، لكن لو قال أنت مطلقة باسم الفاعل لا يقع. طيب الماضي هذا أبلغ، كما لو قال أنت طالق، لو قال أنت طالق أمس، هذا سيأتي في الباب القادم إضافة الطلاق إلى زمن ماضي أو زمن مستقبل، لكن لو قال أنت مطلقة يعني قد تقرر طلاقك. ماذا أراد بهذه الكلمة؟ هي كلمة صريحة، لكن لو قال أنت مبانة فنقول هذا كناية، هل قصدت الطلاق أو لا؟ أما إذا تلفظ بلفظ صريح فنوقع به الطلاق، في كل لفظة يتلفظ بها من لفظ الطلاق الصريح في جميع تصريفاته إلا في ثلاث تصريفات، في الفعل المضارع وفي اسم الفاعل وفي الثالث ها؟ في اسم الفاعل كان يقول أنت مطلقة، أنت مطلقة لا يقع الطلاق، وأنت تطلقين لا يقع الطلاق، أو أطلقك لا يقع الطلاق حتى يطلق. بقي لفظ ثالث من التصريح، من اللفظ الصريح الذي إذا تلفظ به وقع الطلاق بكل حال ولا عبرة بنيته. نعم، سأطلقك، هذا هو اللفظ الثالث، سأطلقك أو سوف أطلقك، فلا يطلق، فلا تطلق حتى يوقع الطلاق. فيفرق بين اللفظ الصريح ولفظ الكناية. اللفظ الصريح لا عبرة فيه بالنية، وتفيده نيته ديانة، لكن حكما لا تفيده حتى لو صدق في نيته. لا عبرة بهذه النية، لأن اللفظ لا يقتضي هذه اللفظ، لا يقتضي هذه النية. إذا قال أنت طالق معها طلقة ثم قال أردت طلقة واحدة، نقول لفظك لا يقتضي هذه النية فتقع عليها الطلقتان. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.